بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطاهرين. السلام على ربيع الأنام ونظرة الأيام. في حلقة جديدة من برنامج ربيع الأنام، إن شاء الله أكون في خدمتكم، وكما عودناكم في الحلقات الماضية راح نتطرق إلى بعض معالم الدولة المهدوية في من خلال دعاء الندبة الشريفة. فكنا قد وصلنا في الحلقات الماضية إلى بعض المعالم المهمة في الدولة المهدوية، كهدم أبنية الشرك والنفاق، كقلع جذور الفساد والنفاق. هذه الحلقة وفي هذه الجلسة نريد نتطرق إلى معلم آخر من معالم الدولة المهدوية، وهي مهمة جدا وضرورية في دراسة القضية المهدوية، وهو قوله عليه السلام في دعاء الندبة: أين قاطع حبائل الكذب والافتراء؟ إن شاء الله نتكلم معا حول هذه الفقرة في مسألة الكذب والافتراء، وأن الإمام المهدي صلى الله عليه وسلم سوف يقطع هذه الحبائل إن شاء الله، ونطلب منه عجل الله تعالى فرجه الشريف أن يعيننا وإياكم وأن يوفقنا وإياكم. وأشكركم على متابعتكم لهذا البرنامج، وأتمنى لكم أجمل الأوقات، وأقدم لكم وللكادر الفني في القناة أجمل تحياتي، كما لا أنسى أن أعزيكم بوفاة ورحيل السيدة أم البنين سلام الله عليها، وهي التي بذلت كل ما بوسعها لنصرة إمامها ومولاها الإمام الحسين سلام الله عليه. مسألة الكذب والافتراء، كما لعلكم تعلمون، في لما الإنسان ينظر إلى قصص الأنبياء الماضين يجد أن مسألة الافتراء ومسألة الكذب لا سيما إذا تحول إلى حبل، حبائل يعني الحبالة التي الصائد أو الصياد يصطاد بها صيده، يعني يجعل من الكذب ومن الافتراء حبلا وصيدا يصطاد بها السذج من الناس، أولئك الذين هم وقعوا على الطرف الآخر من المشروع الإلهي، من خط الأنبياء، لهم عدة أساليب في مواجهة هذا الخط. من أساليبهم إنما هو أسلوب الكذب والافتراء. أنا سأذكر لكم فد مرور يعني إجمالي سريع لنصل إلى مسألة الكذب والافتراء في القضية المهدوية، والتي نعاني منها للأسف الشديد في القضايا المهدوية المعاصرة، نعاني كثير من هذه المسألة، وهي مسألة مهمة، أن مسألة الكذب والافتراء على الإمام المهدي صلى الله عليه نجدها بكثرة. إن شاء الله سندخل فيه بحول الله وقوته بالتدريج. أولا أذكر لكم فهرس نموذج أو مرور سريع على ما مر في التاريخ. أنتم تجدون مثلا إخوة يوسف، القرآن حينما يتكلم عن أخوة يوسف يقول: وجاءوا على قميصه بدم كذب، يعني هم بأكذوبتهم أرادوا أن سببوا في إطفاء نور الله، وأخفوا أنفسهم تحت هذه الكذبة. في مسألة المنافقون، إن الله جل جلاله يتحدث في القرآن أنهم ليس فقط يكذبون، يقول الله ليحلفن المنافقون الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا. قال الله جل جلاله وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. هؤلاء يحلفون بالله أنهم لا يريدون الشر، أنهم يريدون الخير، أنهم يريدون الحسن والحسن، ولكن الله يشهد أنهم لكاذبون. يحلفون بالله كذبا لخداع الناس ولأن يغتر الناس بهم. لماذا القرآن الكريم يؤكد على هذه النماذج؟ لأننا حتى لا ننخدع حينما نرى أن شخصا يكذب على الله أو على الإمام أو حتى يحلف على ذلك، لما نشاهد هذه النماذج فتتولد عندنا بصيرة في هذه الفتن. قال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يعني هم حينما يقولون نشهد إنك لرسول الله هم كاذبون، لا يشهدون بذلك، إنما يعترفون ظاهرا لخداع الناس إنهم لكاذبون. أخطر من كل هذه الكذبات التي كانت على مر التاريخ الذين كانوا يدعون أنهم مرتبطون بالسماء كذبا وزورا. قال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. هؤلاء أخطر شيء، أخطر لأنهم قطاع طريق عباد الله. العباد حينما يريدون أن يسيرون إلى الله جل جلاله هؤلاء يقطعون الطريق. إذا لا يوجد عند الإنسان ما يميز به الصادق على الله والكاذب، قطعا هذا الإنسان، هذا الشخص اللي ما عنده بصيرة سوف يضل، سوف يزل وسوف يضل ضلالا بعيدا. يعني أولئك الكاذبون يقطعون الطريق عليه، أولئك كما الكثيرون اتبعوا أولئك الكاذبون، كثيرون اتبعوه في قصة موسى. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. افتراء كان موجود، قضية سهلة أنهم يفترون على الله. نحن قد نستقرب نقول مثلا فلان اجى حلف لي وقال بالعباس سلام الله على العباس والليلة ليت أم البنين سلام الله على الفضل والعباس أنا صادق لك أنا ناصح لك. بعض الناس يشوفون ينخدعون. لما نقرأ القرآن نجد لا، من هذه النماذج الذين يحلفون بالله كذبا كانوا كثيرون. قسم من أولئك الكاذبون المفترون هم الذين دعاء الندبة يتحدث عنهم، يقول حبائل الكذب. تارة الشخص يكذب كذبة أو يفتري افتراء، هذه معصية كبيرة موبقة إلى آخره. تارة لا، يجعل من كذبه مصيدة للناس، حبلا لخداع الناس. أولئك خطرين كلش. نحن في هذه الفقرة نتكلم عن أولئك الذين يمررون كذبهم على الناس ويجعلون الناس يصدقون بهم. في تاريخ الأئمة عليهم السلام أيضا من أولئك كانوا كثيرون. في أول ما صار بعد رحيل واستشهاد سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، من جملة الأسباب التي سببت الشبهة على الناس وأهل السقيفة مرروا بيعتهم، كانت أسباب كثيرة متعددة لعلنا تحدثنا عنها في الجلسات السابقة. منها وجود المنافقين في المدينة، من الأسباب خروج المؤمن إلى جيش أسامة خارج المدينة، منها دخول قبيلة أسلم من خارج المدينة، هذه كلها كانت موجودة. لكن من الأسباب أيضا هذه المسألة، أحدهم يسأل يقول أنت شلون، أنت كيف، أنت مثلا حصل عندك شك أو ريبة، مو أن رسول الله قال في قدير خم من كنت مولا فهذا علي المولى، ما صار له شهرين، شلون أنت صار عندك هذه الحالة انتكاس وردة؟ قال نحن ما كنا نصدق أن يأتي أحد ويكذب على رسول الله ويأتي بأربعين رجلا يشهد على كذبه، احنا صدقنا أنه يقول قال رسول الله مثلا نحن معاشر بني هاشم اختار الله لنا آخر على الدنيا إلى هذا صحيح تتم زيادة من عندهم ولن تجتمع النبوة والخلافة فينا مثلا بني هاشم، وأجوا صدقوا قالوا حدث بعد القدير شيء، هكذا يمررون كذبهم على الناس. جيد، وفاطمة الزهرة سلامنا عليها فضحتهم وأثبت أنهم غير مؤهلين إلى أن يصدقون في قضية فدك المعروفة. هكذا نجد مثلا من بعد قصة السقيفة أريد يعني نتابع خطوات أولئك الكذابين، أولئك الذين ينشرون حبائل كذبهم، لنصل إلى المعاصر وأنه كيف لنا أن نعالج أولئك الكذابين حتى لا نقع في حبالهم. الإمام المهدي سلام عليه إن شاء الله لما يظهر هو يقطع هذه الحبائل، يقطع حبائل الكذب والافتراء. لكن إحنا نحن أولادنا شبابنا لابد وأن نعرف لا نقع في حبائل أولئك الكذابين، لأن فتنتهم شديدة. ثم ملاحظة النماذج السابقة تعطينا بصيرة، إذا نحن شاهدنا ودققنا في النماذج التي سبقت في التاريخ كيف مرروا كذبهم، كيف خدعوا الناس، آنذاك يحصل عندنا بصيرة في المفترون الذين هم المعاصرون والذين هم يفترون اليوم على الإمام الحجة سلام الله عليه. ممن كذب على الأئمة الفرقة التي تسمى بالواقفة، أولئك منهم علي بن أبي حمزة البطائني وغيرهم، أولئك في حينما كان الإمام الكاظم صلى الله عليه في السجن أولئك كانوا وكلاء الإمام، كانوا وكلاء للإمام الكاظم صلى الله عليه، فاجتمع عندهم أموال ضخمة. بعد استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام أبوا أن يسلموا الأموال إلى الإمام من بعده وهو علي بن موسى الرضا صلوات الله عليه، ولكي يوجهوا طمعهم في المال اخترعوا كذبة، قالوا لا، أن الإمام السابع لم يمت وما مات، لا لم يمت، وهو الذي يبقى ويكون هو القائم بالأمر بعد رجوعه من غيبته. هكذا كذبوا على الناس وأنكروا إمامة الإمام الرضا عليه السلام، وأنشأوا مذهب باسم مذهب الواقفة. طبعا الآن يعني هم أبيدوا، غير موجود منهم إلى يومنا هذا من الواقفة أشخاص، لكن بالتالي حصلت فتنة. واللطيف أن الذين، أنا أقول لكم مطلب أخواني أخواتي أعزائي، لا نتصور أن الذي يكذب على الإمام مثلا شكله الظاهري قد يعني يمكننا أن نشخص أنه كاذب من شكله، من كلامه، من نبرة صوته. لا، علي بن أبي حمزة البطائني كان وكيل الإمام سنين، معتمد الإمام، يعني أنت تتصور شنو كان، شلون كان وجهته، حالته، شكله، هندامة، شلون يعني شخص، يعني الناس يقولون هذا كاذب، شخص المعتمد، شخص اللي ظاهر ديني مقبول مرجع ديني يعني يرجع إليه في أمور الدين أقصد، وكيل الإمام وغير ذلك. زين هذا الشخص من يقول، مو بس هو، هسه عندك هذا بطائني والثاني من فلان، كلهم اجتمعوا، مو كلهم يعني الذين شكلوا أسسوا الواقفة، قالوا لا ما مات الإمام. زين أولئك الشيعة الذين بصيرتهم ضعيفة بعد شلون شخصهم؟ فإذا لابد من بصيرة، لابد من أن 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 لا نستقرب، لا نست... أنا بعض الأحيان بعض الإخوة يشكون ويعترضون يقولون نجد فرق منحرفة، هذا يدعي المهدوية، هذا يدعي اليمانية، هذا يدعي كذا، هذا يدعي المولوية، هذا يدعي فلان، وشبابنا شبهات وغير شبهات. أنا أقول لهم هذه المسائل مو غريبة، يعني حدوث مثل هذه الفتن مو ولا جديدة ولا قريبة، كانت وأئمتنا أخبرونا بأنه ستشتد هذه في آخر الزمان. يعني لا تتوقع أنه في آخر الزمان الحالة الدينية كلش مرنة سلسة، ماكو أي خشونة، ماكو أي موج. لا تقربلن قربلة، من موسى الله عليه يقول لا تمحصن تمحيصا. يقول الفتنة تشتد، يسقط كل بطانة ووليجة حتى يسقط من يدق الشعر إلى شعرتين. فكيف يمكن أن تحدث فتنة شديدة بحيث كل بطانة، يعني الخواص ينزلقون؟ أحبائي أعزائي، الإمام صادق، أئمتنا صادقون، أئمتنا ما سمعنا منهم كذبا لما يقول ستحدث في آخر الزمان فتن شديدة. تحدث، هذا حدوث مو غريب، الغريب أن أكون أنا عايش عيشة عادية، ما أبالي. مثلا جاءك واحد، مو واحد، الدولة قالت بأنه أكو عصابة إرهابية جاي تهجم على فلان منطقة، وأنت ساكن بالمنطقة وهم غريبون عليك ويجونك، وأنت مرتاح قاعد ببيتك، ما تأخذ حذرك ولا معدلك سلاحك ولا كل شيء، كأنه ما صار شيء. لما يهجمون عليك يقتلون أبنائك وأولادك وأطفالك وكذا، وتصيح حبيبي قالوا لك، أخبروك، مشكلتنا إحنا مشكلتنا والله. يجي هذا يبوق لي فئام من شباب الشيعة يروحون ذاك الصوب، مشكلة فيي أنا ما ربيت شباب الشيعة، هم أخبرونا هو الإمام صادق مصدق يقول راح يصير لك زلازل، ليش ما باين لك بيت اللي يقاوم في هذه الزلازل؟ ليش أنت ما بنيت بيتك من طين؟ وقال لك راح يصير زلزلة، مشكلة، هاي مشكلة والله، مشكلة كارثة. فقط نجي نشكو يابا الفتنة صارت، الضلال، الشبهات، شبابنا راحت، التواصل الاجتماعي، هذه مو لازم أنت تقول لي، مو لازم أنت تخبرني عن هذا. حبيبي الإمام الصادق أخبرني، أحنا ما أسسنا لأنفسنا ولأولادنا ولشبابنا أساس قوي، بنيان قوي بحيث لا يتزلزل بكل عاصفة. جيد، فإذا أقول لكم الواقف الذين كذبوا على الإمام الكاظم صلى الله عليه هم كانوا وجهاء في الطائفة، وجهاء في الطائفة. أنا إذا أذكر لكم أن نفس هذا علي بن أبي حمزة البطائني قد تستغربون، يعني هذا الشخص إلى يومنا هذا أحاديث ورواياته موجودة في كتبنا، ومراجعنا يفتون بروايات علي بن أبي حمزة البطائني، طبعا قبل انحرافه، يعني قبل أن ينحرف كان طود ثقة، كان رجل في الطائفة، ولحد الآن وإلى يومك هذا، إلى يومك هذا كثير من الفتاوى الفقهية من الفقهاء مستندها روايات علي بن أبي حمزة البطائني. مو فد يعني رقم كان، لكن هكذا كذب على الإمام. فإذا ديروا مع الكون احنا نأخذ حذرنا، حبائل الكذب مو فقط يصدر من شخص ما أدري اللي يشرب واللي يسكر واللي كذا، مو فقط هذا الشخص، بالعكس اللي يريد يسوي حبالة وصيد ميجيك بصوب اللص، يجيك بصوب الناسح، بصوب الناسح الأمين يجيك ويكذب عليك. جيد، هؤلاء الكذابين فعالياتهم في غيبة الإمام تشتد. قلت لكم من أول تاريخ الأنبياء كانوا موجودين، لكن بعد غيبة الإمام فعالياتهم اشتدت، لأن باعتبار الإمام غائب يعني وجدوا فرصتهم الآن، شكوا كذب يكذبون، ماكو واحد يعني يبين كذبهم دجلهم. وذاك الوقت الإمام موجود، النبي موجود، ينزل واحد ويفشلهم ويفضحهم. الآن يقولون مرتاحين احنا بعد، لا نبي موجود ولا إمام موجود غائب، ونكذب براحتنا ونبوق الناس. فلذا اشتدت فعاليات الكذابين في الغيبة، بدءا من الغيبة الصغرى ومرورا بالغيبة الكبرى، وكلما نقترب إلى الظهور حبال الأهل الكذب والافتراء تصير أقوى وأقوى وأقوى، أقوى وأقوى وأقوى. ما سمعتم أنتم من ظهور الدجال؟ دجال حسب الروايات، دجال ليس فقط شخص، نعم قد هو شخص كما وصف في الروايات، لكن هو هذا الدجال في الحقيقة بروز لظاهرة، ظاهرة الدجل. دجل أي شنو؟ أي أبين لكم شلون حبائل الكذب والافتراء تشتد. تلك الدول، تلك القوى العظمى في الأرض لما يجدون أن مخططاتهم استراتيجياتهم جاي تفشل واحدة بعد الأخرى، والناس عندهم حالة يقظة، الناس عندهم حالة يقظة بأن أولئك فاشلين في إدارة الدنيا، فالناس راح تصير عندهم شنو؟ حالة انتظار لولي الله، أي اضطرار إلى ولي الله. يجدون أنهم مضطرون لما يجدون فشل أطروحات تلك الدول العظمى، فيجدون اضطرارهم للمنجي من السماء. فهذه الحالة، حالة اليقظة اللي تصير عند الناس، الدول الجبارون ما يقدرون يسيطرون على الناس إلا بآلية الكذب. فلذا هم بكل ما لديهم من القوى يبنون حبائل ويصنعون حبائل الكذب والافتراء. الكذب الآن مو علي بن أبي حمزة يجي يكذب لي، شخص واحد، دول وأموال ومنصات فضائية غير فضائية، إعلام منا كلهم يصيرون حشد، يحشدون حشدهم على موت، يمررون كذبتهم، لأن دجل شديد يصير، دجل كلش يصير شديد. إن شاء الله سأذكر لكم بعد فاصل قصير بعض النماذج من أولئك الدجالين في الغيبة الصغرى وبداية الغيبة الكبرى، إلى أن نصل إلى زماننا المعاصر ونعرف الدجالين الموجودين في يومنا هذا. أن نذكر نماذج من أولئك من الغيبة الصغرى إلى الغيبة الكبرى، لنصل إلى عصرنا الراهن، لنعرف مصادق أولئك الذين ينشرون حبائل الكذب والافتراء. وقد قلنا بأنه كلما نقترب إلى ظهور الإمام صلى الله عليه دجل الدجالين، افتراؤهم، أساليبهم في الكذب والافتراء تصير حديثة، تصير جديدة، تصير أقوى. يعني لما يعني قدرة في الحقيقة، هكذا أقدر أبين لكم بأن الدول والمراكز القدرة والقوة في الأرض شيئا فشيئا يفقدون قدرتهم، هم يفقدون قدرتهم، لأن الناس لما يستيقظون، الشعب الناس لما يستيقظون بعدهم ما يقدرون يسيطرون عليهم، فقدرتهم يصير في كذبهم في دجلهم. يعني كل دولة كل مؤسسة استطاعت أن يمرر كذبه على عدد أكثر من الناس يكون هو الأقوى، فلذا هم يتسابقون في الدجل. هذه مسألة واضحة، فلذا لابد أن نأخذ حذرنا، وعلى كل حال نفهم هذه الحبائل من أين تأتي وكيف لابد أن نعالجها ونتصدي لها. في الغيبة الصغرى وبداية الغيبة الكبرى كانوا جماعة، قلت لكم في غيبة الإمام صارت فرصة لأولئك الكذابين فبدأوا بكذبته. أنا أذكر لكم بعض النماذج، فقط أريد أن نعرف الطائفة الشيعية الإمامية، الشيعة الإمامية كيف واجهوا مع هذه النماذج، شلون واجهوه، شلون قابلوه. هو الشيخ الطوسي على الله مقامه الشريف في كتاب الغيبة عنده ذكر باب، عنوان الباب هو أنه ذكر المذمومين الذين ادعوا البابية والسفارة كذبا وافتراءا لعنهم الله. يعني هناك مجموعة لما رأوا أن النواب الأربعة كانت لهم نيابة خاصة، سفارة خاصة عن المعصوم، فقالوا ليش احنا عم ندعي، احنا عم ندعي تجينا أموال وتصير عندنا رئاسة وتصير عندنا على كل حال، فقاموا بدعوى النيابة والسفارة للإمام المعصوم صلى الله عليه. وكان عند الطائفة الشيعية كل من يدعي السفارة للإمام كانت طائفة تلعنه لعنا شديدا وتتبرأ منه، يعني كان بمثابة الخروج عن المذهب. دعوة السفارة هذه خطيرة، نقطة خطيرة إخواني الأعزاء، ادعاء مقام السفارة، ادعاء مقام النيابة للإمام كذبا، هذا يوجب الخروج عن المذهب. الطائفة ما فتروا في لعن والتبري من أولئك المدعين للسفارة، والسبب واضح، لأنه من يدعي السفارة على الإمام في الحقيقة هو كمن يدعي النبوة. شلون هذا كفر بالله، دعوة السفارة كفر بالإمام، يعني يقول الشخص الذي ما نصبه الإمام هو يجعله سفيرا وسيطا بينه وبين الإمام، هذا في الحقيقة كفر وإنكار لمقام الإمامة. أنا أريد أن يعني أسلط الضوء على نقطتين. النقطة الأولى، شخصيات أولئك المدعين الذين ادعوا كذبا، شخصياتهم قبل هذه الدعاوي كانت شخصيات محترمة في الطائفة، أغلبهم هكذا أساسا. شخص عاطل باطل ما أدري، يعني كما قلت في قبل الفاصل، اللي الناس ما يشترون كلامه، هذا حتى لو ادعى النيابة ما حد يسمع من عنده. اللي يسمعون من عنده منه؟ الشخص الذي عنده وجاهة، عنده موقعية، مكانة علمية، هو هذا 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 كلامه يسمع. فلذا هذا أول خطوة، أول شيء، هذه أول شيء. للأسف الشديد، مع كل الأسف، وصل بنا الحال أناس أنت ما تعرف أن هذا أساسا موجود أو غير موجود، حي لو ميت، لا شايفينه، لا يطلع، لا كذا، مجرد أصوات، صوت بين فترة أخرى يسجل له صوت وينشره بالفيس وغير فيس، ويدعي له النيابة والسفارة والإمامة، وذول الناس ما أدري على كل حال يتبعوا هذا الشخص. شخص ما معروف، لا أصل لا فصل، منين جاي، شلون كذا، شلون دين دارس، مجهول الهوية، مجهول أن وجوده مجهول. على كل حال هذه بعد من المصائب، أولئك كانوا من المعارف. هذا واحد. الشيء الثاني، انظروا الطائفة الشيعية الإمامية كيف كان تعاملها مع أولئك. يقول الشيخ الطوسي في هذا الباب، يقول أولهم الذين ادعوا السفارة كذبا المعروف بالشريعة. يقول هو أول من ادعى مقاما لم يجعله الله له فيه ولم يكن أهلا له وكذب على الله وعلى حججه إلى أن قال فلعنته الشيعة. لعنته الشيعة يعني الشيعة كلهم قاموا باللعنة من الشريعي، وتبرأت منه وخرج توقيع الإمام عليه السلام بلعنه والبراءة منه. يقول لما صارت هكذا يقول ثم ظهر منه القول بالكفر والإلحاد. يقول أول ادعى النيابة، تالي وصل إلى الإلحاد. بعد يذكر فد مطلب جدا مهم، هذا خليه على بالنا. يقول شيخ الطوسي ينقل بعدما يذكر قصة الشريعي، يقول وكل هؤلاء المدعين إنما يكون كذبهم أولا على الإمام. يعني أول ما يجي يقول أنا سفير الإمام، أنا باب المولى، أنا باب الإمام، أنا الوسيط بينكم وبين الإمام، وأنهم وكلاؤه، فيدعون الضعفة بهذا القول إلى موالاتهم. يعني ضعف من الشيعة قضية الوكالة سهلة، يقولون ما يخالف زين. ثم يترقى الأمر بهم إلى قول الحلاجية. يعني شنو؟ يعني يدعي الإمامة، إنه بيدعي النبوة، إنه بيدعي الألوهية، حتى وصلوا كما نقرأ في الحلاج يقول أنا الله، يصل إلى دعوة الألوهية. يعني من هنا وكما نرى نماذج نحن نرى في عصرنا الحاضر يبدأ من الخطوات الجزئية. لا أنا اليماني، أنا مو يماني زين، تالي يماني هم يماني وسفير هم عندي ارتباط زين، بعد شنو؟ لا بعد هم إمام زين، بعد شنو؟ لا إمام اللي أعظم من الإمام الحجة، لأن هو يمهد لي مو أنا اللي أسوي كل شيء زين. بعد شنو؟ لا أنا اللي كنت مع عيسى وكنت مع موسى كنت مع نوح، أنا اللي يا ربي والحسين سلام عليه. الله أكبر، هذه الكلمات إن شاء الله إذا صارت الحلقات الماضية قرأوها لكم من بعض كتبهم. يقول الإمام الحسين قتل من أجلي، هذا الملعون اللي ادعى المدعي المعاصر. وهذا موجود في غيبة الشيخ الطوسي، يقول كل أولئك هكذا تجدنهم، يبدأ من الخطوات الجزئية ويترقى هكذا. لما يشوف الناس يجون وياه ليش ما يدعي؟ يقول إن أنا كذب كذبة مررت على الناس، أكذب كذبة ثانية هم أمرر عليهم. هذا واحد. بعد يذكر بعض النماذج الأخرى، منهم مثلا محمد بن نصير النميري. هذه النماذج مهمة يا إخوان، مهمة يا إخوان. لا نتصور أن من يكذب على الإمام للتولد يا بل كذابون إمام بعد صدام إجوا. لا حبيبي، من أول وقت كانوا موجودين، من أول. إحنا ما قارن التاريخ، مشكلتنا إحنا ما نقرأ التاريخ. محمد بن نصير النميري أيضا ادعى البابية، تبرأت منه الشيعة. بعد يذكر محمد بن علي بن بلال أيضا كان له أموال، هم كذب على الإمام، تبرأت الشيعة منه ولعنوه وخرج التوقيع بلعنه. منهم يذكر منصور بن الحسين بن منصور الحلاج، الحسين ابن منصور الحلاج. هذا الشخص هم هكذا أول خطوة أجى في ادعاء البابية، قال أنا باب المولى. إسماعيل بن علي أبا سهل النوبختي، إسماعيل بن علي النوبختي من متكلم الشيعة، كان هذا الشخص من علماء الشيعة. هذا الحلاج أول قام بشنو؟ بث دعوته السذج من الناس، ضعف من الشيعة. يقول الرابي أجب بال فكر هذا الحلاج، قال خل شنو أروح يم النوبختي أبا سهل النوبختي، قال أستجره حتى هو يأتي إلي. فكان يراسل النوبختي، انظروا هذه المقطع اللي أذكر لكم جدا مهم. لنرى علماؤنا فقهاؤنا أعلى الله مقامهم رحم الله الماضي حفظ الباقين كيف واجهوا مع هؤلاء الكذابون مع هؤلاء الكذابين. زين، كان يراسل أبا سهل النوبختي ويكتب إليه ويقول في مراسلته: إني وكيل صاحب الزمان. وبهذا كان يستجر الجهال ثم يعلو منه إلى غيره. وقد يقول هذا في كتابه، يقول النوبختي، يقول: وقد أمرت بمراسلتك. سبحان الله، يقول الإمام الحجة أمرني أن أراسلك وإظهار ما تريده من النصرة لك لتقوي نفسك ولا ترتاب بهذا الأمر. زين، أبا سهل النوبختي صوى، تفتوا شباب إخوة، ماذا صنع؟ هو متكلم، ما دخل معه في بحث كلامي وحجاج وجدال، جعل منه إضحوك للناس. سبحان الله، هذا يسمونه فقيه. شوف شلون سواه. أبا سهل النوبختي هم راسله، كتب له، قال: أنت مثلا، هذا موجود الكتاب، مثلا أنت وكيل الإمام كذا ومهم، مقامك عالي، بس أنا عندي مشكلة. قال: أنا رجال شايب، أنا صرت لحيتي كلها بيضة، وعندي نساء، عندي جواري، كل جمعة أو كل أسبوع أو كل كم يوم كون أصبغ لحيتي، هذا صعب علي. بس أنت فد زحمة، بالتالي أنت أخو وكيل الإمام، أنت مرتبط بالإمام. قال: أخضبه في كل جمعة وأتحمل مشقة شديدة، فما أقدر على كل أتواصل مع النساء والجواري، فأريدك أن تغنيني عن الخضاب، تجعل لحيتي سوداء. بس هذا طلب بسيط، مو أنت تقول أنا وكيل الإمام ومرتبط، حتى أنا أؤمن بك، غير أن تكون عندك معجزة، عندك دليل. أنا إذا تسوي هيك أنا أصير طوع يدك وأدعو الناس إليك، وتدري أنت لو أنا أجيك الناس كلها تلتم يمك. هذه الرسالة من أبا سهل النوبختي أرسل إلى الحلاج، لما شاف اشتبه، هو أخطأ في مراسلته. يقول: وصيره أبو سهل رضي الله عنه أحدوثة، التفتوا، أحدوثة وضحكة. هذا كلام الشيخ الطوسي في الغيبة. صيره أبو سهل النوبختي أحدوثة وضحكة، ويطنز به عند كل أحد، وشهر أمره عند الصغير والكبير، وكان هذا الفعل سببا لكشف أمره وتنفير الجماعة منه. هذا الفقيه، هذا المتكلم الشيعي، جعل انحصن الشيعة. كيف يعني؟ أظهر عواره، خزيه، بحيث جعله أضحوكة. هكذا كان تعامل الفقهاء مع أولئك الكذابين، حتى الناس ما ينغرون بهم. هذا واحد. ما ترك هذا الشخص، حلاج ما ترك، شاف أنه بختي ما يقدر علي، ذهب إلى قم. من كان في قم؟ في قم قال، كتب إلى علي بن حسين بن موسى بن بابوي، صدوق، والد الصدوق، فكتب إليه أيضا، قال: أنا رسول الإمام، أنا وكيل الإمام. لما، هذه نقطة مهمة، بصيرة فقهائنا هكذا لابد أن نواجه مع أولئك الكذابين. يقول الصدوق ابن بابويه كان جالس، هذا ينقل أنه ابنه، يقول: والدي كان جالس، فإجاه الرسول شخص، أعطاه الكتاب، أعطاه الكتاب مال الحلاج، فتح الكتاب وشاف كاتب من رسول الإمام وكيل الإمام. يقول: فلما وقعت المكاتبة في يد أبي رضي الله عنه خرقها وقال لموصلها إليه ما أفرقك للجهالات. بمجرد رأى أنه ادعى السفارة مزق الكتاب، مزق الكتاب وعاتب هذا الرسول، قال شنو أنت، أنت ما عندك شغل تروح تصير رسول لهذا الكذاب؟ ليش؟ أسألكم ليش؟ ليش مسوي هيك شيء؟ لأن يا أخوان عندنا قاعدة عقلية، للأسف الشديد هذه القاعدة تصير منسية. يعني هم طبعا هم يريدون نحن ننسى هذه القواعد العقلية، قاعدة عقلية قرآنية أقلائية عرفية. شنو هو؟ هو أن المحكمات، أن الضروريات لا يرفع اليد عنها للمتشابهات. القرآن يقول آيات القرآن على قسمين، عندي محكمات عندي متشابهات، المتشابهات أيضا من القرآن، لكن أهل الزيق ماذا يصنعون؟ يتركون المحكم يتبعون المتشابه. أنت إذا رأيت أن هذا الكلام يضرب عندك مسألة محكمة من محكمات الدين، اعرف أن هذا باطل. ما يحتاج يعني، مثلا أضرب لكم مثال، إذا أجي واحد وقال لك مثلا بأن النقيضان يجتمعان وعندي دليل عليه، أنت ما تستمع على أدلته، الكلام هو خلاف البديهي، ما يمكن. إذا استمعت إلى دليله يعني أنك شاك في الأمر البديهي، ما يمكن، ما يمكن حبيبي. ابن بابوي يقول أنا عندي ضرورة دينية شرعية مذهبية بأن السفارة انقطعت بعد السموري، بعد السموري ماكو، فقد وقعت الغيبة التامة. بعض الإخوة يسألون شنو الدليل على انقطاع السفارة؟ دليل، دليل هو أصل وجود الغيبة. الغيبة ماذا تعني؟ الغيبة يعني الفعالية في السر، يعني عدم الظهور، عدم البروز. إذا عند ممثل رسمي ما صار غائب، شلون يصير غائب؟ شلون يصير غائب؟ الغيبة التامة. روايات كثيرة عندنا يا أخوان، شوفوا انظروا، عندنا الروايات من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإمام الحجة أن له غيبتان، الصغرى والكبرى. في الغيبة الصغرى كان له وكلاء، إذا في الغيبة الكبرى هم له وكلاء، شنو الفرق؟ ما الفرق صار بين الصغرى والكبرى؟ بالله عليك أنت إذا واحد إجاك وقال لك، أو مو قال لك، أو مثلا فتح له مكتب، فتح له مكتب، حط له إعلان، يا جماعة الخير، يا جماعة الناس، أنا الممثل الرسمي لتلك المنظمة السرية التي عملها السر، مثلا ما أدري CIA، ما أدري فلان، منظمة الاستخباراتية أو شيء، التنظيم الذي هو حياتها بالسر، حياة التنظيم بالسر، عمل السري، عمل المخفي. زين، إذا واحد قال لك يا فلان ترى أنا مو إنسان سهل، ها إجاك قال لك حبيبي أنا ترى ممثل مالتهم، ها مالت تلك المنظمة السرية، لما يقول هذا الشيء أنت تباوع له، تضحك في وجهه، يقول كأنما هو شوي صار عنده يعني اختلط عنده شوية الأمور، ما متوازن كلامه، ما متوازن. وإذا أصر تقول له هو أنت شنو أنت حبيبي، يعني هذا هم يحتاج إلى دليل بالله عليك. يعني تكذيب من يدعي، تكذيب من يدعي أنه ممثل رسمي لمنظمة سرية يحتاج إلى دليل، هو لأن أنت إذا واقعا منتسب لمنظمة سرية كون ما تظهر للناس حبيبي. هذا معنى من ادعى المشاهدة بعد السموري فهو كذاب، هذا معنى المشاهدة. مشاهدة يعني ارتباط دائم، يعني مو تمثيل، مو لقاء، لقاء تصير بدون تمثيل، لا تشرف يصير، كلام في المشاهدة. يعني مشاهدة كمشاهدة السموري، كمشاهدة أولئك النواب الأربعة، هذا الذي بابه انقلق. ما يصير، ما ممكن، وقعت الغيبة التامة. شلون غيبة تامة بعد أكو واحد يجي أنا السفير؟ خو إذا إجا قال لك سفير، وهل أنت تنتظر حتى يبين لك أدلته على ذلك؟ ما أفرقك الجهال هذا حبيبي. يا جماعة الخير، هذا كلام الصدوق والد الصدوق، يقول الذي لما يصله نبأ أن فلان، أن شخص ادعى أنه مرتبط بالإمام المهدي، إذا هذا الشخص ينتظر ليسمع أدلته حتى يصدق أو يكذب، هذا ما أفرقه للجهالات. ما يحتاج حبيبي، لأن الخلاف المحكم كلام خلاف محكم، ما ممكن أن يكون لكلامه وجها من الصحة. شنو أنا أجي أقول شنو دليلك؟ شنو أجي ها لعل كذا فلان قال؟ حبيبي وين موازين، صار عندك موازين العقلية وين راحت؟ أنت القضية الضرورية المحكمة العقلية تخلي على كتر وبعد تستمع إلى هذه الشبهات. أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه انقطاع باب السفارة بعد النائب الرابع من ضروريات المذهب، من أساسيات المذهب. بعد أجي أستمع إليه، فقال ما أفرغك الجهالات. زين، ما ترك حلاج، إجى إلى قوم، كان وارد صدوق عنده دكان جالس، وإجى قعد وصار كلام حول هذه الرسالة وأضحوك وكذا، وهو تكلم قال ها شنو تقرأ كتابي أنت؟ قال شو أنت الحلاج؟ قال إيه. قال يا غلام برجله وبقفاه أضربه، اخرجه من الدكان. فخرج من الدار العدو لله ولرسوله. قال أتدعي المعجزات؟ عليك لعنة الله. بعد ما لم نره بعد ذلك. هكذا كانت الطائفة تتعامل مع أولئك. من هذه النماذج بعد موجودة، لعل الوقت ما يسعفنا، فقط أذكر لكم رواية في لنعرف كيف علينا أن نواجه مع أولئك، وأختم به هذه الحلقة. إن شاء الله أوعدكم في الحلقات القادمة أتطرق لبعض النماذج من أولئك الكذابين حتى نعرف كذبهم، ولا يقدرون يمررون علينا وعلى شبابنا كذوبتهم. رواية أيضا رواها الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة، وأحد من أولئك الكذابين اسمه فارس بن حاتم بن ماهوية القزويني. هذا شخص يعني من فرط كذبه في زمان الإمام العسكري، كان هذا كان يعيش في عند الإمام العسكري، والإمام العسكري أهدر دمه وقال من يقتله فله جائزة، فقتله أحد فأعطاه الجائزة الإمام. المهم هذا الشخص الإمام العسكري كتب إلى علي بن عمرو القزويني بخطه، انظروا هذا كتاب الإمام إلى أحد مواليه بشأن هذا الكاذب، هذا الكذاب. ماذا قال الإمام العسكري صلوات الله عليه؟ لنعرف نحن مقصرون في مقابل أولئك الكذابين اللي صار عندهم هكذا يصولون ويجولون وراحتهم. شوفوا الإمام ماذا قال. قال اعتقد فيما تدين الله تعالى به، أنت اعتقدك تصير هيك شيء، أن الباطن عندي حسب ما أظهرت لك، يعني ما عندي كلام واحد في من استنبأت عنه، يعني سألتني عنه وهو فارس اللي بن حاتم لعنه الله، فإنه ليس يسعك إلا الاجتهاد في لعنه، اجتهد في لعنه، وقصده ومعاداته والمبالغة في ذلك بأكثر ما تجد السبيل إليه. هكذا الطائفة كانت تتعامل مع أولئك الكذابين، أولئك الدجالين، مو تجي تشوف له ساحة فارقة ويصول ويجول في بلداننا وفي على كل حال شوارعنا وفي مواكبنا وفي كل أمورنا، ونطيه البيوت والعمارات ويستأجرون بكيفهم. بالغ في معاداته بأكثر ما تجد السبيل إليه، ما كنت آمر أن يدان الله بأمر غير صحيح، فجد وشد في لعنه وهتكه وقطع أسبابه وصد أصحابنا عنه وإبطال أمره، وأبلغهم ذلك مني. يقول أبلغ مني أنا الإمام العسكري، أقول لك روح بلغ موالية مني هذه الشدة واحكه لهم عني، وإني سائلكم بين يدي الله عن هذا الأمر المؤكد يوم قيامة. أسألكم كم أنت اجتهدت في لعن هذا الكذاب، في التبرئ عن هذا الكذاب، كم نفرت الناس منه. أنا أسألكم عنه، حق الإمام علينا، إمام يقول أنا أسألكم عن هذا الشيء. فويل للعاصي وللجاحد، وكتبت بخطي ليلة الثلاثاء لتسع ليال من شهر ربيع الأول سنة 50 و200، وأنا أتوكل على الله وأحمده كثيرا. هذا رسالة الإمام صلى الله عليه إلى أحد مواليه في شأن أحد الكذابين. هكذا أئمتنا طلبوا منا أن يكون لنا الشدة في المواجهة مع أولئك، مو نكون ناعمين الباطل يموت بترك الذكر، ماك ولا شيء. علينا أن نتصدى لأولئك الكذابين. حبائك كما قلت، كلما نقترب إلى ظهور الإمام صلى الله عليه أولئك يصيرون أشرس في 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 كذبهم، في افترائهم، وينقرون شبابنا وأولادنا وأطفالنا وناسنا ومجتمعنا. بعد فترة لا سمح الله نشوف ننظر ذهبوا، ما بقي شيء، كلهم راحوا فئاما فئاما، ونحن المقصرون. وإمام الحجة يسألنا عن هذا. إن شاء الله هذا البحث راح يستمر، ما راح أقتصر على أسبوع واحد في أي نقاط حباء الكذب والافتراء، للبحث مهم، ونتطرق إليه إلى بقية زوايا هذا البحث إن شاء الله في الحلقات القادمة. إلى ذلك الحين أستودعكم الله وأطلب منه جل جلاله أن يوفقكم وإيانا لما فيه الخير، إنه ولي حميد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.